السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه وأعز رسله سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
الحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء، والآخر بعد فناء الأشياء. الحمد لله على علمه بعد على حلمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته، والحمد لله على طول أناته في غضبه وهو القادر على ما يريد. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق، ويرزق ولا يرزق، ويطعم ولا يطعم، ويميت الأحياء ويحيي الموتى، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله ولزوم أمره واتباع سبله، فإن تقوى الله هي الدرع الواقي الذي يقي نفوسنا من شرور الآفات، والذي يبعدنا عن الشيطان ويقربنا من الرحمن. موضوع حديثي في هذا اليوم الذي هو يوم الجمعة وهو يوم مبارك، سوف يتناول موضوع الحقد، فإن هذه المسألة هي من الصفات الذميمة الموجودة في المجتمع، وسوف أتناول فيها معناه ودواعيه وأسبابه وآثاره وكيفية علاجه، باعتبار أن الحقد مرض نفسي لابد للإنسان أن يعالجه، وكما طبعا كما يعالج سائر الأمراض الجسدية التي تكون موجودة فيه. غاية الأمر أن الأمراض الجسدية يمكننا أن نذهب لمعالجتها إلى عند الطبيب الذي يمكن أن يعطينا دواء فننتفع به. أما بالنسبة للأمراض الخلقية والأمراض النفسية فهذا مما يحتاج إلى عون الله ورعايته، والرجوع في ذلك إلى كتاب الله أو إلى سنة نبيه محمد صلى الله عليه وآله، أو إلى الروايات الشريفة الواردة عن الأئمة الأطهار عليهم أفضل الصلاة والسلام. فالحقد في اللغة ما معناه؟ الحقد هو بمعنى الاحتباس والمانع. يقال حقد المطر حقدا وأحقد، أي احتبس المطر ومنع المطر قطره ونزوله إلى الأرض مثلا. ولكن الحقد في الاصطلاح وبالمعنى الأخلاقي هو بمعنى حبس أو إمساك العداوة والبغضاء في الصدر للعجز عن التشفي حالا، مع التربص أو الانتظار للتعبير عنها بصورة من الصور أو شكل من الأشكال. وكل إنسان يعبر عن حقده بنوع وبشكل يختلف عن الإنسان الآخر. وإن شاء الله تعالى، إن شاء الله صدورنا، صدور المؤمنين المتواجدين وغيرهم، إن شاء الله ليس فيها هذا المعنى، لكن هذه من المسائل التي في بعض الأحيان يتنبه الإنسان إليها. ما هي أسباب ودواعي الحقد؟ لماذا الإنسان يحقد على الآخرين؟ إذا أردنا أن نستقصي بصورة سريعة لأسباب الحقد ودواعيه، نرى أن هناك عدة أسباب وقد ذكرتها لكم ملخصة. الأمر السبب الأول هو الحرمان. إنسان يكون محروم من نعمة معينة فيرى أن هذه النعمة موجودة على شخص آخر، موجودة في شخص آخر، كنعمة العافية ونعمة مثلا المال، نعمة الرزق، نعمة السلطان، نعمة مثلا الوجاهة، نعمة افترض الأولاد الصالحين، أو نعمة العقل، أو نعمة الذكاء، أو نعمة الزوجة الصالحة، أو نعمة الزوج الصالح، أو ما شاكل ذلك. والحاقد يكون هو مفتقد لهذه النعمة، عنده لا تكون موجودة هذه النعمة، فينقلب ذلك حقدا عنده وبغيضة للطرف الآخر. هذا السبب الأول. الأمر الثاني هو طبعا مسببات الحقد هو التفريط في الحقوق. يعني الإنسان يفرط في حق جاره، يفرط في حق زوجته، يفرط في حق أبنائه، يفرط في حق أولاده. هذا التفريط والتقصير في هذا الحق ينقلب عندهم إلى ماذا؟ إلى حقد، إلى عملية حقد، أنه هذا لماذا يقصر مثلا، أو أنه لا يرعى حقي، أو لا يعتبر حقي، أو لا يلحظ وجودي، أو لا يكرمني، أو أن الولد مثلا ينظر إلى أبيه أنه كيف لا يعطيني الهدية الفلانية، أو أنه لا يمنحني مالا، أو أنه لا يساعدني. الزوجة كذلك تقول بأن الزوج يمنعني ويحرمني، فينقلب هذا الأمر على جوارحه، ينقلب عنده ضغينة وبغضاء، ويمتلئ جوف الإنسان حقدا على الأب أو على الجار أو على الطرف الآخر بصورة عامة. هذا سبب آخر. السبب الثالث من الأسباب التي تستوجب الحقد هي التمييز في المجتمع، وأن يفضل الإنسان إنسانا على آخر لغير أسباب ومن غير دواع عقلائية أو شرعية تستدعي هذا التفضيل. وهذا كثيرا ما نلاحظ بأن هذه المسألة تحصل في البيوت وبين العوائل. مثلا الأب تراه بأنه يطري كثيرا على ولد من الأولاد فيفضله على بقية إخوته، يمنحه ويعطيه ويساعده ويترك ويهمل بقية الإخوة في البيت وكأنه لا وجود له. فحينئذ هذا ينقلب في داخل الإنسان الآخر، ينقلب إلى ماذا؟ إلى عملية حقد على الأب، أنه لماذا هذا الأب يفضل أخي ولا يلتفت إلي، يعطيه ويمنعني، يحترمه ويهضمني حقي مثلا ولا يلتفت إلي، فينقلب حينئذ حقدا. هذه في الحقيقة جملة من الأسباب والدواعي التي يمكن أن تزرع الحقد في النفس. طيب الآن ما هي آثار الحقد؟ لماذا نحن نقول بأن الحقد هو من الأمور السيئة؟ لماذا هو صفة ذميمة قبحها الله سبحانه وتعالى وذمها، والشارع المقدس نهى عنها؟ حتى إذا كنتم تلاحظون في صدر الإسلام كثيرا ما يذكرون عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه إنما جاء رسول الله صلى الله عليه وآله ليقلع تلك الأحقاد التي كانت مغروسة ومزروعة في نفوس أولئك العرب الذين كانوا يعيشون في الصحراء. يعني من جملة ما اقتلعه رسول الله صلى الله عليه وآله هو هذا المعنى، هذا الحقد، فقلعه من نفوسه. وحاربه رسول الله صلى الله عليه وآله. لماذا؟ لأن له آثار سيئة، له آثار سيئة على الخارج وعلى المجتمع، وسوف أذكر لكم بعض آثار الحفظ السيئة على الفرد وعلى المجتمع. مثلا من جملة الآثار أن الحقد يترك آثارا سيئة على صاحبه، فينتهي بصاحبه إلى ماذا؟ إلى أن يجعل عنده حالة القلق وحالة الاضطراب. بتشوفوا في راحة لحقود؟ ما في راحة لحقود. الحقود تراه بأنه لا يرتاح في المجتمع. إذا كان جالس في المجتمع يبقى هذا الأمر في داخله وفي نفسه، وكأنه بركان يتلزج في قلبه وفي داخله، يريد أن يفرغه حالة انتقام وحالة عداوة بالنسبة للطرف المحقود عليه. فتراه بأنه في حالة اضطراب، هذا مرض نفساني، هذا مرض نفساني. فيقع الحاقد في مرض نفسي خطير قد يؤدي به إلى الموت في بعض الأحيان. وهذا ما حكاه الله سبحانه وتعالى عن المنافقين الذين كانوا يحقدون على رسول الله محمد صلى الله عليه وآله، حيث أنهم كانوا يمتلئون حقدا وغيظا على رسول الله صلى الله عليه وآله. ولكن الله سبحانه وتعالى أجابهم، قالوا يا جماعة أيها الناس الحاقدون، أيها المنافقون الحاقدون على رسول الله صلى الله عليه وآله، قل موتوا بغيظكم، موتوا بغيظكم. وفي آية يعبر فيها الله سبحانه وتعالى عن رسوله أن هؤلاء المنافقين يعني يصيبهم الحقد والغيظ فيما إذا مس الرسول صلى الله عليه وآله والمؤمنين من حوله حسنة، لأنه كما ورد في الآية المباركة إن تمسسكم حسنة تسؤهم، تسؤهم هذه حالتهم. لكن ماذا؟ الله قال لهم موتوا بغيظكم. هذا رسول الله يستحق ذلك. إنسان مثلا على أعلى درجات الأخلاق وإعطاء الفضيلة في هذا المجتمع، وأنتم أناس حاقدون في أنفسكم، فموتوا بغيظكم. هذا من آثار، من آثار الحقد أيضا السيئة أنه يتحول إلى حسد. أنتم تشوفوا دائما الحاقد الممتلئ عداوة وبغضاء في داخله، شو بيتمنى؟ يتمنى زوال النعمة عن المحقود عليه، يعني عن الطرف المقابل. وهذا هو معنى الحسد. معنى الحسد، الحسد يختلف عن الغبطة، أن الحسد هو أن يتمنى الإنسان أن تزول هذه النعمة الموجودة على الطرف الآخر، أنه الله سبحانه وتعالى يحرمه إياها، هذه النعمة يحرمه إياها، هكذا يتمنى. فالحاقد هكذا يصبح عنده حالة تمنى لأن تزول تلك النعمة عن الطرف المحقود عليه. لماذا يتمنى ذلك؟ نفس عما في نفسه من حقد وحسد، وهذا يؤدي إلى إبطال العمل. وأنتم تعلمون أنه كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله حيث قال إن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. هذه نتيجته، كل حسن يعملها وكل عمل صالح تراه بأنه يكون مضيع حينئذ من خلال هذه الصفة السيئة والذميمة الموجودة فيه. من آثار الحسد أيضا هو مسألة الغيبة والنميمة. يعني الإنسان الحاقد شو كل غرضه؟ أن يحط من كرامة صاحب النعمة. مثل ابن المجتمع ببلش يحكي عليه، يتكلم في غيبته، بس لو يتكلم بالأمور الحسنة ولا مانع، لا مانع من ذلك. لكن تراه يتكلم بالأمور التي تشينه، يعني تشين الطرف الآخر والتي تحط من كرامته، لأنه وهذا هو معنى الغيبة. والله سبحانه وتعالى نهانا عنها في كتابه المجيد حيث قال ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله، واتقوا الله. فلذلك تراه بأنه من آثار هذه مسألة الغيبة. النميمة أيضا ينصر الرذيلة في المجتمع، وقد يؤدي بصاحبه يعني بالحافظ إلى أن يتكلم بالفحش والذلال. ليش؟ لأنه ما بيخاف الله، بصير عنده عدم الخوف من الله. هذا حله من تركه، هذا كذا، يبلش يفحش ويسب لذلك الإنسان فيقع في المعصية. فلذلك يمكننا أن نقول بأن هذه الصفة الذميمة التي ربما توجد مثلا عند البعض هي جامعة لمساوئ الأخلاق. بتلاحظوا مثلا فحش، غيبة، نميمة، مثلا حسد، وما شكل ذلك، تنخر المجتمع وتجعل في المجتمع العداوة والبغضاء. هذا هذه آثار سيئة تترتب على مسألة الحسد. طيب في نتيجة المطاف كيف يمكن معالجة هذه الأمور؟ كيف يمكن أن نعالج هذه الأمور؟ ما هو الدواء الذي وضعه الإسلام للناس؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنه بعث من مكان الأخلاق، وكل شيء أعطى له دواء. فكيف يمكننا حينئذ أن نعالج هذه المسألة من وجهة نظر الإسلام؟ نقول أولا أن نؤمن إيمانا يقينيا، يعني إيمانا تاما لا يشوبه شك، بأن الله عز وجل عليم حكيم، يعطي العباد من النعم ما شاء وما اقتضته حكمته. يعني لو فرضنا واحد الله سبحانه وتعالى أعطاه نعمة ومنعني إياه، أنا ألا أؤمن بالله عز وجل وأن الأرزاق من الله وأنه كله بيد الله؟ فإذا لماذا أنا ربما ما في مصلحة أنه الله يرزقني، أو أن ما في مصلحة الله سبحانه وتعالى يعطيني تلك النعمة، وأن المصلحة في أن تعطى تلك النعمة للشخص الفلاني. فلماذا أنا إذا كنت أؤمن إيمانا تاما بهذه المسألة، إذا لماذا أنا أفترض أن أحقد عليه؟ وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه، يعني في بعض الناس بيقول لك طيب لماذا فلان الله أعطاه مصاري رزق، الله بسط له الرزق، وأني الله سبحانه وتعالى ما أعطاني رزق؟ هذه في حكمة اقتضتها الإرادة الإلهية، ولا يمكن الاعتراض على حكمة الله عز وجل. وهذا ما تشير إليه الآية المباركة، لاحظوا ماذا تقول: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. إنه الله سبحانه وتعالى هكذا، هو أعلى وهو أكبر وهو أبصر بما يمكن أن يصلح العباد ممن لا يصلحه هكذا. فلذلك بعض الناس لو بسط الله سبحانه وتعالى عليهم الرزق، وهذا ما نلاحظه في حياتي العملية، ناس كانوا فقراء، كانوا طيبين، كانوا يرتدون إلى المساجد، يأتون إلى المساجد، وكانوا في بيوتهم يتعاملون معاملة جيدة، مع ذلك المقدار البسيط من المال، لكن لما أعطوا مالا بغوا وطغوا وتجبروا على عباد الله. وتلاحظهم بعد ليس فيهم خير حتى لأنفسهم، فلا يتذكرون الله ولا يقفون بين يديه بصلاة، ولا يجعلون من نعمة هذا البدن شيئا يقدمونه اتجاه الله سبحانه وتعالى من صيام أو حج مثلا أو مشاكل ذلك، ترون بأنهم يبتعدون عن الله مطلقا. لماذا؟ لأنهم هي بحكم قصة ذلك الإنسان الذي هو دائما كنت تسمع قصته، ثعلب الأنصاري إجا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وقال له: يا رسول الله ادعي لي أنه الله يرزقني المال، ادعي لي يرزقني المال. هذا فقير كان دائما ما يتخلف عن الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وآله، ويأتي دائما يصلي صلاة الجمعة وكل صلاة الجماعة لا يتركها وراء رسول الله صلى الله عليه وآله. في يوم من الأيام قال: ها هذا سوء، فرأى بذنه قال: أن يشرب كنز غني، ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا وأقبح الكفر والإفلاس في الرجل. قال لك: على دين الدنيا ما في مانع منهم. إذا عند النبي، لكن النبي يعلم مصلحته، إذا قال له: يا رسول الله ادعو لي الله حتى يغنيني يرزقني مال، قال له: يا ثعلبة، انت قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه، شو بدك انت بالمال؟ انت خير كل شيء قليل خير من كثير الناطقين. قال له لا كل مره يصبر حتى دعا له وكانت نتيجه الامر انه هذا بعد ما صار يعبد الله سبحانه وتعالى. فكانت حكمه الباري عز وجل ان هذا المرء لا يصلحه يصلحه وان احنا ننظر في بعض احيان الامور الواقعيه يصلحه في اخرته في اخرته لا يصلحه الا ماذا الا الفقر. لانه كلا ان الانسان لا يرغى ان راه استغنى انه اذا هذا بده افترض يصير عنده مال وانه يكثر مثلا ما يمتلكه سوف يترك مثلا العباده ومشاكل المال. فكانت عاقبته ماذا عاقبته ان خسر الدنيا والاخره. ومات رسول الله غاضب عليه لانه منع الزكاه منع الحق الواجب ولم يعن الفقراء ولم يؤدي شيئا مما اوجبه الله سبحانه وتعالى عليه. هذا في الحقيقه هو من الاثار السيئه. ومن الامور التي اذا تحلى بها الانسان انقلب على عقبيه فيخسر في الدنيا واخرته. فينبغي الانسان يكون عنده ايمان بحكمه الباري عز وجل من هذه الناحيه. الامر الثاني الذي يمكن ان نعالج فيه الحقد هو الحرص على العداله في التوزيع والتسويه. انا علي ان اكون عادل في المعامله مع ابنائي. انا اكون عادل في المعامله مع زوجتي. الزوجه علي ان اعاملها باحترام اكثر مما يمكن ان اعامل ابنائي. لان الزوجه هي اللي تعبت في حق الاولاد. هي التي راعت الاولاد. هي التي سهرت عليهم وبقيت معهم وعلمتهم. ولذلك مسألة العدالة عليه أن يكون يعني إنسان عادل من هذه الناحية، كيف يتعامل مع أبنائه؟ ما يفضل واحد على الآخر، ما يفضل مثلا بعض الرجال تراه بأنه لا بفضل الولد على المرأة، وكأنها المرأة كانت خادمة عنده فقط. بعض النساء تفضل الأولاد على زوجها، بعض منهم يقول عادل خلص إجينا شو بعد بدي فيه؟ قلت له الزلمة هذه. تقول للرجل هكذا أنا شو بعد بدي فيه؟ أنا إجاني هالولاد الحمد لله وأنا مبسوطة فيهم وهذا اللي كان بدي إياه. وهي تفضل أبنائها على زوجها، ذلك الزوج الذي تعب وجنى وأذهب عمره في بعض الحالات لأجل أن يريح هذه العائلة ولأجل أن يسعد الأولاد ويسعد الزوجة ومع ذلك تنساه. فهذا الذي يسبب الحقد. من الآثار السيئة التي تترتب على الحسد. فعلي أن يكون إنسان عادل حقيقي. كيف يمكن أن يتصرف معه؟ كيف يمكن أن إنسان عليه أن يكون حكيم؟ كيف في المجتمع يمكن أن يصغي ويستمع لكل الناس؟ مش واحد مثلا أني هذا مثلا يمكن أن يأتيني منه نفع فأنا أستمع إليه. ذلك الفقير المسكين لا يأتيني منه نفع فأنا لا أستمع له. أنا أنبذه. هذا الذي يورث الحق. لا. خليني أنا أكون كما تحب أن يعاملك أيها الإنسان. كيف أنت تحب أن يعاملك الناس بالسوية وأن لا يفضلوا واحدا عليك. كذلك أنت بالنسبة للآخرين. عليك أن تكون على حد سواء في معاملتهم معهم. بمعنى أنه ينبغي أن نعطي كل ذي حق حقه وأن نصغي وأن نستمع لرأي كل إنسان. كل واحد عنده رأي. في بعض الناس مثلا لا هن بدهم يفرضوا رأيهم على الآخرين. ما بدهم يستمعوا لرأي أحد. ما بصير هذا. فهذا الذي يمكن أن يورث الحسد والبغضاء في النفوس. من جملة الحلول التي يمكن أن نحل بها مسألة الحقد أن يسعى الإنسان للتخلص من أمراض العجب بالنفس. بعض الناس معجبين بنفسهم ما بيفكروا إلا هني والغرور والتكبر. ليتخلص القلب من هذه الأجران ويمتلئ القلب حبا لله عز وجل وحبا للمؤمنين وحبا لجميع عباده ومخلوقاته. كل المخلوقات سواء كان مسلما أم كان مسيحيا أم كان يهوديا أم لم يكن دينيا عليه أن يملأ قلبه حبا للناس. لأنهم هؤلاء عباد الله وهؤلاء خلق الله. فإذا ما ملأ قلبه وكان يستشعر من قلبه هذا المعنى فحينئذ لا حقد يبقى في المجتمع حينئذ. الأمر الآخر الذي من خلاله مثلا عالج يمكن أن نعالج فيه مسألة الحقد، أن نتذكر أنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من الحقد. كيف رح يجي هذا المعنى؟ بنص هذه الآية المباركة، وأن من به ذلك فهو مخزي يوم القيامة. قال الله تعالى في كتابه المجيد: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. روى الإمام الصادق سلام الله عليه كما ينقله الطبرسي في مجمع البيان، حيث روى عن الإمام الصادق عليه السلام عن القلب السليم قال: إنه القلب الذي سلم من حب الدنيا. وقد روى النبي صلى الله عليه وآله أن حب الدنيا رأس كل خطيئة. فقلب فيه نوع من الحقد، هذا مش سليم. معنى السليم عن الصافي الذي ليس فيه غل وليس فيه أي شيء في داخله، لأنه إذا كان هذا مشوب بشيء من الأمور السيئة فهذا ليس سليم. فإذا أن يتذكر الإنسان أنه هكذا، أنا إذا كنت أسعى لدخول الجنة وأسعى لمرضات الله عز وجل فعلي أن أسلم قلبي، أن أخلي قلبي من كل ما يسوبه وأن أحليه، يعني علي أن أستعمل هذين الأمرين: تخلية وتحلية، تخلية من الأجرام ومن الأحقاد، وتحلية وأن أحلي قلبي. بماذا؟ بما فيه حب للناس وما يقربني من الناس وما يقرب الناس من الله سبحانه وتعالى وما يقربني أنا من الله عز وجل. فإذا ما تحليت بهذه الأمور حينئذ أكون قد أبعدت هذه الصفة الذميمة من نفسي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا في كنفه الذي يرتضيه، إنه سميع مجيب الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم.
صلى على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.